الدرس الرابع عشر من تعليقات شيخنا الداعية وهبان ابن مرشد المودعي حفظه الله تعالى على كتاب التبيان في آداب حملة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: فصل في حكم قراءة القرآن بغير العربية.
ايش الدرس يا رجال؟
حكم قراءة القرآن بماذا؟ بغير العربية. قال: لا تجوز قراءة القرآن بالعجمية سواء أحسن العربية أم لم يحسنها، سواء كان في الصلاة أم في غيرها، فإن قرأ بها في الصلاة لم تصح صلاته. هذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وداود وأبي بكر ابن المنذر رحمة الله عليه. وهذا القول هو الصحيح، أنه لا تجوز قراءة القرآن بالعجمية، والمطلوب في قراءة القرآن أن يقرأ بالعربية، باللغة العربية، وسواء كان هذا في الصلاة أم في غيرها، لأن هذا قرآن. وقد مر معكم الكلام على هذا في منظومة الزمزمي رحمه الله. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يجوز ذلك وتصح به الصلاة. الصواب هو القول الأول. وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز ذلك لمن لم يحسن العربية ولا يجوز لمن يحسنها. يجوز ذلك لمن لم يحسن اللغة العربية. والصحيح هو هذا القول الأول، أنه لا يقرأ في الصلاة بغير اللغة العربية، وإن كان لا يحسن اللغة العربية مر معكم في المنظومة ماذا يفعل؟ يأتي بذكر غير القرآن في الصلاة، ولا يقرأ في الصلاة بغير اللغة العربية. هذا للأعجمي الذي ما يعرف يقرأ، يقال في الصلاة احرص على القراءة باللغة العربية، ما تقدر في الصلاة باعتبار أنك ما تستطيع، نقول تعلم اللغة العربية، وفي حال التعلم في الصلاة فاقرأوا ما تيسر من الذي يتيسر لك من جهة اللغة العربية، ما تقدر اتي بالذكر وأدعية في الصلاة والحمد لله حتى تحسن اللغة العربية، لأن القرآن أنزل باللغة العربية. قال: فصل في حكم قراءة القرآن بالقراءات المتواترة والشاذة. وتجوز قراءة القرآن بالقراءات السبع المجمع عليها، ولا تجوز بغير السبع، ولا بالروايات الشاذة المنقولة عن القراء السبعة. وسيأتي في الباب السابع إن شاء الله تعالى بيان اتفاق الفقهاء على استتابة من أقرأ بالشواذ أو قرأ بها. بالنسبة للقراءات، الصحيح أن القراءات العشر ما لها متواترة، وقد مر معكم هذا أيضا في منظومة الزمزمي، أن القراءات العشر متواترة، هذا على الصحيح. بقي معنا القراءات الشاذة وهي ما فوق العشر، هذه تسمى شاذة. فالقراءات الشاذة هل يجوز الصلاة بها؟ لا. وهذا بماذا؟ بالإجماع أنه لا يصلى بالقراءات الشاذة. بل مر معكم أن هناك من نقل كلاما للعلماء أن من صلى بها يعزر أنها شاذة. والقراءة السبع هذا يجوز الصلاة بها، وقراءة هذه القراءات وإقراء الآخرين بها، وهذا مر معكم. والحمد لله هنا عندنا يوجد من يقر، جزاهم الله خيرا وكتب الله أجرهم في هذا الباب، هذا باب عظيم المطلوب أن يحرص عليه، ومن استطاع أن يفرغ من وقته لدراسة القراءات أمر طيب، أمر حسن أن يحرص الطالب على ذلك، ما دام عنده استطاعة، فهو فن بحاجة إلى الاهتمام به والحرص على إحيائه. قال أصحابنا وغيرهم، من يعني بأصحابه؟ الشافعية، لو قرأ بالشواذ في الصلاة بطلت صلاته إن كان عالما، وإن كان جاهلا لم تبطل ولم تحسب له تلك القراءة. يعني يقول لك إذا كان يعرف أن هذه شاذة وصلى بها بطلت الصلاة. يقول هنا، قال الشيخ زكريا الأنصاري: وإن لحن في الفاتحة فغير المعنى كضمت أنعمت، إيش يقول؟ أنعمت، أو كسرها وأمكنه التعلم ولم يتعلم، فإن تعمد بطلت صلاته، وإلا فقراءته ولغير القراءات السبع حكم اللحن، فإن غير معنى وتعمده بطلت صلاته، وإن لم يتعمد فقراءته. يقول إن القراءات إذا غيرت المعنى تعتبر الصلاة باطلة، وإذا لم تغير المعنى فلا تكون الصلاة باطلة، ويأخذ حكم القراءة هذه الشواذ. والصحيح أنه لا يجوز أن يقرأ بالقراءات الشاذة في الصلاة. وقد نقل الإمام أبو عمر ابن عبد البر الحافظ إجماع المسلمين على أنه لا تجوز القراءة بالشاذ، وأنه لا يصلى خلف من يقرأ بها، لأنها شاذة أصحت. قال العلماء: من قرأ بالشاذ إن كان جاهلا به أو بتحريمه عرف ذلك، فإن عاد إليه أو كان عالما به عزر تعزيرا بليغا إلى أن ينتهي عن ذلك. ويجب على كل متمكن من الإنكار عليه ومنعه الإنكار والمنع، عند قدرة أن تمنع امنع ما دامت أنها قراءات شاذة، لأن هذا من المحافظة على القرآن الكريم أنه لا يقرأ إلا بالقراءات الصحيحة. وتجدون الآن القراءات تختلف من دولة إلى دولة، فمثلا عندنا هنا في اليمن بقراءة من؟ حفص عن عاصم، وتجد في بعض الدول الأخرى يقرأون بقراءة ورش، بعضها بقراءة كذا. فالمطلوب هو الحرص على القراءة الصحيحة. قال: فصل في حكم الانتقال من قراءة إلى أخرى. إذا ابتدأ بقراءة أحد القراء فينبغي ألا يزال على القراءة بها ما دام الكلام مرتبطا، فإذا انقضى ارتباطه فله أن يقرأ بقراءة أخرى من السبعة، والأولى دوامه على الأولى في هذا المجلس. معنى القراءة: إذا ابتدأت بقراءة أحد القراء السبعة فواصل عليها، إن كنت في الصلاة فواصل على قراءة واحدة ولا تقرأ آية بقراءة فلان وآية بقراءة فلان، واصل بقراءة واحدة إلى أن تنتهي، هذا في الصلاة. أما إذا كنت في مكان التسميع أو التدريس والتعليم فلك أن تقرأ بها حسب ما تدرس عند معلمه، فقد يجمع المعلم للطالب بين أكثر من رواية، وله ذلك باعتبار أنه عرض، فمقام التعليم غير مقام إيش؟ القراءة التي هي قراءة في الصلاة. فلك في الصلاة أن تقرأ بما شئت من القراء، لكن احذر أن تتنقل من قارئ إلى قارئ وأنت في الصلاة، فابدأ بقراءة إلى الأخير، هذا هو المطلوب. قال: فصل في ترتيب القراءة. قال العلماء: الاختيار أن يقرأ على ترتيب المصحف، فيقرأ الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران ثم ما بعدها على الترتيب، وسواء قرأ في الصلاة أو في غيرها. حتى قال بعض أصحابنا: إذا قرأ في الركعة الأولى سورة قل أعوذ برب الناس يقرأ في الثانية بعد الفاتحة من البقرة، لأنه قد انتهى من القرآن، يعيد الآن من جديد. قال بعض أصحابنا: ويستحب إذا قرأ سورة أن يقرأ بعدها التي تليها. إيش معنى التي تليها؟ التي بعدها. ودليل هذا أن ترتيب المصحف إنما جعل هكذا لحكمة، فينبغي أن يحافظ عليها إلا فيما ورد الشرع باستثنائه. على كل، بالنسبة لترتيب السور، مر معكم يا رجال، هل الترتيب الذي في المصحف الآن للسور توقيفي أم أنه اجتهادي؟ الصحيح أن منه ما هو اجتهادي ومنه ما هو توقيفي. فعلى هذا المؤلف هنا رحمه الله يقول: المطلوب أن تقرأ في قراءة القرآن الكريم بترتيب، تبتدأ البقرة بعدها آل عمران وهكذا. يقول هنا: إلا فيما ورد الشرع باستثناء، كصلاة الصبح يوم الجمعة اقرأ في الأولى سورة السجدة وفي الثانية هل أتى على الإنسان، وصلاة العيد في الأولى قاف وفي الثانية اقتربت الساعة، وركعتي سنة الفجر في الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد، وركعات الوتر في الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد، والمعوذتين. المعوذتين إشي فلق والناس. إذن هنا يريد المؤلف رحمه الله أنه المطلوب أن تقرأ بالترتيب، بترتيب السور. يقول: إلا ما ورد الشرع به، قد ذكر هنا مثل يوم الجمعة، فيكون معنا يوم الجمعة معلوم أنك تقرأ السجدة وتقرأ هل أتى على الإنسان، وليست مرتبة كترتيب السور. أما أنه ترتيب هذا الأول وهذا بعده فهو حاصل، لكن ويريد ترتيب إيش؟ السور، هذه السورة بعد هذه. يقول: ولو خالف الموالاة فقرأ سورة لا تلي الأولى، أو خالف الترتيب فقرأ سورة ثم قرأ سورة قبلها جاز، فقد جاءت بذلك آثار كثيرة. أيش يسمي العلماء هذا؟ التنكيس، إما تنكيس السور أو تنكيس الآيات، ومعنى تنكيس السور ومعنى تنكيس الآيات. فتنكيس السور تقرأ مثلا في الأولى من الكهف وتقرأ في الثانية من أين؟ من الإسراء، هذا إيش يسمى تنكيس إيش؟ السور. ومعنى تنكيس الآيات تقرأ في الركعة الأولى مثلا لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، ثم تقرأ في الركعة الثانية الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا إيش يسمى تنكيس إيش؟ الآيات. تنكيس السور أخف عند العلماء من تنكيس الآيات، فلو قرأت الأولى مثلا الكهف وقرأت في الثانية الإسراء هذا تنكيس سور. هذا قد جاء عن بعض العلماء وبعض سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين أنه فعل ذلك، لكن تنكيس الآيات هي التي حصل فيها الكلام، بعض العلماء يشدد فيها ويدعو إلى الحذر من أن العبد ينكس الآيات بهذه الطريقة، والمطلوب هو الاجتناب. لهذا أعني أن تنكس الآيات، اقرأ الآية هذا واقرأ في الركعة الثانية الآية التي تليها. لهذا يقول هنا: وقد قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الركعة الأولى من الصبح بالكهف وفي الثانية بيوسف، تنكيس هذا إيش؟ سور. وقد كره جماعة مخالفة ترتيب المصحف، روى ابن أبي داود عن الحسن أنه كان يكره أن يقرأ القرآن إلا على تأليفه في المصحف، على وضعه في المصحف. وبإسناد الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قيل له: إن فلانا يقرأ القرآن منكوسا، فقال: ذلك منكوس القلب، نسأل الله السلامة. وأما قراءة السورة من آخرها إلى أولها فممنوع منعا متأكدا، فإنه يذهب بعض ضروب الإعجاز ويزيل حكمة ترتيب الآيات. وقد روى ابن أبي داود عن إبراهيم النخع الإمام التابعي الجليل والإمام مالك بن أنس أنهما كره ذلك، وأن مالكا كان يعيبه ويقول: هذا عظيم. إشو؟ تنكيس الآيات. أما السور قد مر الكلام عليه، فهو يقول لك هذا شيء عظيم والمطلوب هو اجتناب هذا. هذا كلامه هنا رحمه الله، يقول ممنوع منعا متأكدا، لأنه يذهب بعض ضروب الإعجاز ويزيل حكمة ترتيب الآيات. فالمطلوب اقرأ القرآن بالترتيب ولا تنكس الآيات. وأما تعليم الصبيان من آخر المصحف إلى أوله فحسن، ليس من هذا الباب، فإن ذلك قراءات متفاصلة في أيام متعددة مع ما فيه من تسهيل الحفظ عليهم، والله أعلم. معلوم باب التعليم غير باب القراءة، فباب التعليم يختلف. عند أن تعلم فلان يبتدئ مثلا اليوم هذه السورة، المطلوب هو في التعليم أن تمشي معه المشي المعتاد أو على ترتيب المصحف، هذا هو الأصل. لكن قد يرى المعلم مثلا أنه يأتي للطالب من الناس ويأتي بالسور بعدها، فقد يسمع الطالب مثلا من الناس، قد يسمع من الإخلاص، وقد يسمع من المسد، قد يسمع من الكافرون، وهكذا. فالغرض هو التعليم ولا إنكار فيه. فصل في تفضيل القراءة في المصحف. قراءة القرآن في المصحف أفضل من القراءة على ظهر القلب، لأن النظر في المصحف عبادة مطلوبة، فتجتمع القراءة والنظر، هكذا قال القاضي حسين من أصحابنا وأبو حامد الغزالي وجماعات من السلف. ونقل الغزالي في الإحياء أن كثيرين من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرؤون في المصحف ويكرهون أن يخرج يوم ولم ينظروا في المصحف. وروى ابن أبي داود القراءة في المصحف عن كثيرين من السلف ولم أرى فيه خلافا. هذا كلامه رحمه الله. ولو قيل إنه يختلف باختلاف الأشخاص، فتختار القراءة في المصحف لمن استوى خشوعه وتدبره في حالة القراءة من المصحف وعن ظهر القلب، وتختار القراءة عن ظهر القلب لمن يكمل بذلك خشوعه وتدبره ويزيد على خشوعه وتدبره لو قرأ من المصحف، لكان هذا قولا حسنا. والظاهر أن كلام السلف وفعلهم محمول على هذا التفصيل. يريد أنه لا يقال القراءة من المصحف أفضل، ولا يقال القراءة عن ظهر القلب أفضل، وإنما هذا عائد إلى من؟ إلى القارئ نفسه. إن كان القارئ إن قرأ من المصحف جاءه الخشوع والتدبر فيقرأ من المصحف، وإن كان إن قرأ عن ظهر قلب جاءه الخشوع والتدبر قرأ. وللفائدة أيضا هناك كلام للحافظ ابن حجر رحمه الله مؤداه هذا، الحافظ ابن حجر رحمه الله مؤداه أن الشخص إن كان إن قرأ من المصحف تلذذ وخشع وتدبر نقول اقرأ، وإن كان إن قرأ عن ظهر قلب حصل الخشوع والتدبر نقول اقرأ عن ظهر قلب كما هو معلوم. السؤال يا رجال، الجوالات الآن هل تأخذ حكم المصحف؟ يعني الآن لو أن شخصا في يده جوال هل يأخذ حكم المصحف أنه لا يمسه على غير الطهارة، أم أنه لا يأخذ حكمه؟ لا يأخذ حكم المصحف. نعم، السلام عليكم الله وبركاته. فالشخص إذا كان في يده الجوال له أن يمس الجوال وهو على غير طهارة إذا كان يقرأ من الجوال، لأنه شيء ما هو أوراق، زجاج أمامه زجاج. وعلى هذا لو دخل به أيضا الحمام وفيه المصحف كامل لا يقال أنت دخلت الآن الحمام بالمصحف، لا، هذا هو شيء غير محسوس الآيات. مثاله مثال الشخص الذي يحمل القرآن في قلبه فهو شيء معنوي، فيقال الآن هذا لا يأخذ حكم المصحف. قال: فصل في استحباب قراءة الجماعة مجتمعين، وفضل القارئين من الجماعة والسامعين، وبيان فضيلة من جمعهم عليها وحرضهم وندبهم إليها. هذا كلام طيب، سنحتاج الآن إلى فهم من الله عليه بالاجتماع على العلم. قال: اعلم. ما هو العلم؟ إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، وهذا يأتي بها المؤلفون والمدرسون لغرض انتباه من الطالب. قال: اعلم، لأن كلام يحتاج إلى انتباه، أن قراءة الجماعة مجتمعين مستحبة بالدلائل الظاهرة وأفعال السلف والخلف المتظاهرة. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنه قال: ما من قوم يذكرون الله تعالى إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ومن حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم وأبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. الحديث إذا كان في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم هذا قد بلغ مبلغا عظيما في الصحة، فعلى هذا إن قيل الحديث في مسلم والبخاري الحمد لله تكون النفوس مطمئنة، وإن كان في بقية السنن فيحتاج إلى نظر في كلام العلماء على الحديث. وعن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ فقالوا: جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده لما هدانا للإسلام ومن علينا به. فقال: أتاني جبريل صلى الله عليه وسلم فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة. رواه مسلم والترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن. والأحاديث في هذا كثيرة. في ماذا؟ في فضل الاجتماع على حلق العلم ومدارسة القرآن الكريم. فالبقاء والاجتماع في حلقات العلم ومدارسة العلم مدارسة القرآن هذا له فضل كبير كما سمعتم في الحديث هنا. والبقاء في حلق العلم وفي حلق القرآن الكريم سواء، كما هو حاصل الآن أن الكل يحضر ويسمع آية، يسمع حديثا، يسمع تفسيرا شرحا، أو كان ما سيذكره المؤلف من أن يجتمعوا ويقرأ بعضهم والآخر يستمع له. قال: والأحاديث في هذا كثيرة. وروى الدارمي بإسناد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من استمع إلى آية من كتاب الله تعالى كانت له نورا. وروى ابن أبي داود أن أبا الدرداء رضي الله عنه كان يدرس القرآن مع نفر يقرؤون جميعا. وروى ابن أبي داود فضل الدراسة مجتمعين عن جماعات من أفاضل السلف والخلف وقضاة المتقدمين. فضل الدراسة مجتمعين عن جماعات من أفاضل السلف والخلف، إن هذا جاء عن جماعة كثيرة من السلف والخلف والقضاة أنهم كانوا يذكرون فضل الدراسة، وهي على الاجتماع أفضل من الدراسة على الانفراد. وعن حسان ابن عطية والأوزاعي أنهما قال: أول من أحدث الدراسة في مسجد دمشق هشام بن إسماعيل في قدمته على عبد الملك ابن مروان. أول من أحدث الدراسة، أول من درس في ذاك المكان. بالنسبة للدراسة والتدريس هذا معلوم من زمن الصحابة رضي الله عنهم في عهد صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن على ابن أم عبد أو على أربعة. فالتعليم دراسة، لكن كما ذكر هنا في هذا المكان أول من أحدثه هشام بن إسماعيل عند أن قدم على عبد الملك. وأما ما روى ابن أبي داود عن الضحاك بن عبد الرحمن ابن عرزب أنه أنكر هذه الدراسة وقال: ما رأيت ولا سمعت وقد أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما رأيت أحدا فعلها. وعن ابن وهب قال: قلت لمالك: أرأيت القوم يجتمعون فيقرؤون جميعا سورة واحدة حتى يختموها؟ فأنكر ذلك وعابه وقال: ليس هكذا كان يصنع الناس، إنما كان يقرأ الرجل على الآخر يعرضه أو يعرضه. فهذا الإنكار منهما مخالف لما عليه السلف والخلف ولما يقتضيه الدليل، فهو متروك والاعتماد على ما تقدم من استحبابها، لكن للقراءة في حال الاجتماع شروط قدمناها ينبغي أن يعتنى بها والله أعلم. وأما فضيلة من يجمعهم على القراءة هو المدرس المعلم المتسبب في جمعهم، ففيها نصوص كثيرة كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الدال على الخير كفاعله. وقوله صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والأحاديث فيه كثيرة، وقد قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا شك في عظم أجر الساعي في ذلك. هذا بلا شك أن الذي يدل على الخير تعاون في الخير يحث عليه يرغب فيه أن هذا له أجر أعظم وله أجر مثل أجرهم، فهو السبب في هذا الخير وفي الاجتماع عليه وفي الدعوة إليه. قال: فصل في الإدارة بالقرآن، وهي أن يجتمع جماعة يقرأ بعضهم عشرة أو جزءا أو غير ذلك، ثم يسكت ويقرأ الآخر من حيث انتهى الأول ثم يقرأ الآخر، وهذا جائز حسن. وقد سئل مالك رضي الله عنه عن ذلك فقال: لا بأس به. فعلى كل حال بارك الله فيكم، القراءة هذه أن يجتمع جماعة يقرأ بعضهم عشرا أو جزءا أو غير ذلك ثم يسكت ويقرأ الآخر، هذه قراءة كما قال مالك رحمه الله لا بأس بها. وهذا الاجتماع الذي بصوت جماعي يقول من أنكر عليه فهذا الإنكار منهما مخالف لما عليه السلف والخلف ولما يقتضيه الدليل فهو متروك، والاعتماد على ما تقدم من استحبابها هذا أمر طيب، هذا أمر طيب. يحصل الآن في أين؟ في التلقين. يحصل الآن في التلقين، يقرأ المدرس والمجموعة بعد يقرؤون، ما في ذلك بأس. وهذا كما سمعت يقول عليه السلف والخلف، هذا عليه السلف والخلف. فالطريقة هذه طريقة إن شاء الله صحيحة ما دام الغرض هو التعليم وإلقاء القرآن للسامعين بالصورة الحسنة الطيبة. نكتفي لهنا يا رجال. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.